تأمل وتفسير بصوت الخوري جان بير الخوري للكتاب المقدس العهد القديم. نحن ما زلنا بالفصل الأول، اليوم الثالث، وهو نبات الأرض. بالآية 13 بتقول: وكان مساء وكان صباح يوم ثالث. لكن بناخد هالكلمات من النبي موسى ببداية هذا السفر، وبيقسم هذه الأعمال الله على 6 فترات من الزمن. بخلق الإنسان، وبيقول موسى أن النباتات ظهرت أول على شكل نباتات بسيطة وهي العشب، ثم تدرجت الحياة إلى ما هو أكثر تعقيد وهو البقل، ثم الشجر، وبعد ذلك ظهرت الحيوانات. وواضح أن الحيوانات المائية ظهرت قبل الطيور، وهذه ظهرت قبل الإنسان. وهذا الترتيب هو نفس الترتيب اللي بتوضع علوم الحياة الكائنات الحية. فهل كان النبي موسى على علم بمعلوماتنا عن الكائنات الحية بالقرن 20؟ أكيد كلا. ربما بيقول البعض أنه هذا الترتيب إجا نتيجة للمصادفة، ولكن الحقيقة أن الله هو اللي أرشد له المعرفة. لكن هون نشوف النبي موسى بيحكي بسفر التكوين فصل 1 لآية 13: وقال الله شاك لتكن نيرات في جلد السماء، 14، لتفصل بين النهار والليل. إذن بيكتب هون موسى بأنه الله جمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد، والمتأمل بخريطة العالم بيلاحظ فعلا أنه هيدا الشيء صحيح علميا، وأنه جميع المحيطات 7 إلى قاع واحدة، إذن هي مشتركة مع بعضها بالقاع. ولكن النبي موسى كان حريص بيذكر البحار منفصلة، لأنه بيذكرها بصيغة الجمع بحارا بيقول. وبأيام موسى كان البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وربما بعض أجزاء من المحيط الأطلنطي معروفين لدى البشر، والمحيطات 7 المعروفة هلأ لدينا ما كان انكشفت إلا بعد قرون طويلة، وقت اللي بنى الإنسان المراكب الضخمة. وكيف عرف موسى أن البحار مع كونه منفصلة إلا أنه قاعا واحدا لإله؟ وبيلاقي البعض أنه بهالحقبة أمر الرب حرارة الأرض أنه تهدأ أكثر من قبل، مما أدى إلى تقلص القشرة الأرضية وتشققها، ونشأت المجاري العميقة، وتكونت الأنهار والبحيرات والبحار، وتجمعت البحار والمحيطات معا بمكان واحد. أما البحار المعزولة فأجت نتيجة للعوامل الطبيعة المختلفة. وهلأ لح نترك التفسير الحرفي أو التاريخي، خلينا نرجع لتفسير الرمزي أو الروحي اللي أنا عم بعطيكم إياه تنقدر خلاصة من هالنص. منلاقي أنه بنميز بين اليابسي والأرض. اليابسي غطتها المياه بتدل إلى الإنسان وغطته الخطية والرزيلة، وصار كأرض غارقة بالمياه لا تصلح للثمار. أما إذا انحسرت عنا الخطية بتتحول من يابسة عقيمة إلى أرض قابلة للثمار، وبتنتج عشب وبقلا، يعني البقول، وأشجار، أي تأتي بثمر روحي 30 و60 و100، مثل ما بيقول بالقديس متى بفصل 13 لآية 8. إذا ما بننفصل عن المياه اللي هي تحت السماء، أي خطايا جسدنا والرزيلة، ولا يمكن للأرض أن تظهر بحياتنا، ولا أن نتمتع بالقدرة على النمو بالنور، لأنه كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا تتوبخ أعماله. وأما من بيعمل الحق بيقبل إلى النور حتى تظهر أعماله أنه هي من الله معمولة. ومنشوفها هذه بإنجيل يوحنا فصل 3 الآية 20 والآية 21. ولا توهب لإلنا هذه الثقة إذا نحن ما مننفصل عن مثل هالمياه ومننزع عنا رذائل الجسد اللي هي أساس خطايانا، وإلا بيبقى العضو اليابس فينا بيبوسته. ويا ليتنا نحن منتقبل عمل الله فينا، بحول يبوستنا واليابسة الداخلية اللي موجودة بقلوبنا إلى أرض مقدسة بتقدم ثمار الروح، تيبتهج الرب فينا، لا أنه تحمل لعنة وتقدم شوك وحسك. وإذا كان البعض ما لا يزال يابس وليس له ثمر بل بيحمل شوك وحسك، وهي بنشوفها بتكوين فصل 3 الآية 18. هؤلاء بيحملوا اللعنة لنهايتها الحريق بحسب عبرانيين فصل 6 الآية 8. وإذا أخذنا مرجع من العهد القديم أشعيا فصل 9 الآية 17 والآية 17 والآية 18 عفوا. ولكن بالاجتهاد والمثابرة بننفصل عن مياه الهاوية اللي هي طريق الشيطان، وبيظهر أرض خصبة. ساعتها بيليق فينا أنه نترجى الرب اللي بينقلنا إلى أرض بتفيض عسل ولبن. خلينا نرجع إلى أنفسنا، فنحن أرض منا بعد يابسة. خلينا نقدم للرب ثمار حلوة متنوعة، ثمار كثيرة حتى نتبارك من الرب. بيحكي بتكوين، نحن لأنه عم نحكي عن تكوين مرجع 27 أي 27، رائحة ابني بتقول كرائحة حقل قد باركه الرب. وهون كمان بيقول بعبرانيين فصل 6 الأي 7، لأنه أرضا شربت المطر الآتي علي مرارا كثيرة وأنتجت عشب صالح اللي هني فلاحوها من أجل أنه تنال بركة من الله. ولكن إذا ظهرت هالأرض شوك وحسك فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة لنهاية الحريق. لكن بنبات الأرض علامة على قيامة الجسد من بين الأموات، فكما بتظهر الأرض حياة بأمر الرب، هيك بأمره برد الحياة لجسدنا الميت. الطبيعة بتطيعه والعظام اليابسة بتطيعه أيضا بهذا اليوم المبارك بحسب حزقيال، يوم الرب العظيم. أمين. نتلقى بكرة باليوم الرابع خلق النور. أمين.